فعلى الدعاة إلى الله إن كانوا صادقين يريدون للناس العزة للمسلمين العزة والسيادة، فليبدأوا بتصحيح العقائد التي استشرى فيها الفساد ووصلوا فيها إلى منحدر صحيح، فتوحيد الأسماء والصفات قد عطلوه، وتوحيد العبادة قد ضيعوه، ولهذا ضيعوا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عندهم لا خالق لا رازق إلا الله، ومن هنا أتاهم الضلال، من هنا ضلوا وتاهوا وتاهوا وتاهوا.
التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات.
أقول هذا الكلام يا إخوة لأن هناك دعوات سياسية لها مراد سياسية وغاية سياسية، استهانت بكل شيء وجعلت الدين مطية لها إلى تحقيق أهدافها، فجعلوا الشيء ما يسمون بالشرك السياسي يعني أفضل من دعوة الأنبياء، والشغل بغيره سذاجة.
التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة القيمة، والتي هي بعنوان التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات، لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الرحاب المطهرة وفي مهبط الوحي وفي منازل التوحيد، فأهلا وسهلا بكم. وبهذه العبارات التي سمعتموها سيكون الحديث إن شاء الله حول التوحيد الذي هو أصل الأصول. وإذا كان للناس أصول وأصول الأصول يدورون حولها، فإن أصل الأصول عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعند سادة هذه الأمة من الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، إن أصل الأصول عندهم هو التوحيد. فإذا كان أصل الأصول عند أقوام هي السياسة، وأقوام عندهم هي الفلسفة، وتختلف الغايات على حسب ما يرسمه أهلها، فلكل قوم غاية ولكل قوم أصول. والأصل عندنا هو هذا الأصل الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعليه تدور كل العبادات. فالعبادات إنما هي تأكيد لهذا الأصل وبرهنة على الإيمان به حق الإيمان. فالتوحيد يتغلغل في كل العبادات، بل هو أصل أصيل في كل العبادات. فإذا جئنا إلى الصلاة نجدها قائمة على هذا الأصل. فسورة الفاتحة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنها: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هي أعظم سورة في التوحيد، وهي أم الكتاب، والقرآن كله يدور عليها. الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه عز وجل في حديث قدسي يقول فيه: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فانظروا كيف الله تبارك وتعالى يعنى بعبده خاصة في هذه السورة التي فرضها الله في كل الصلوات المكتوبات والنوافل، فلا تصح صلاة إلا بها، فهي علاقة وثيقة بين العبد وربه، ولكن شريطة أن يكون مخلصا لله رب العالمين، مؤمنا بما يقول، مثبتا لأسماء الله وصفاته. فهو إذا قال الحمد لله رب العالمين يؤمن بأن الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض والجن والإنس والملائكة، كل مخلوقات لهذا الكون، فهو ربها خالقها وسيدها ومالكها ومدبرها، بيده الحياة وبيده الموت وبيده الجزاء على ما قدم المكلفون في هذه الحياة. وإذا قال الرحمن الرحيم أثبت بذلك توحيد الأسماء والصفات التي امتلأها بها كتاب الله تبارك وتعالى. وكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدور حول هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم يمثل توحيد الأسماء والصفات المعروف عند أهل السنة والجماعة الذين تميزوا بإثبات هذا التوحيد من بين جميع الفرق التي انحرفت عن منهج الله الحق، انحرفت عن القرآن وعن السنة وعما كان عليه السلف الصالح، فعطلوا أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وكلامه الذي هو وحيه إلى جميع رسله عليه الصلاة والسلام وفيه العقائد والتشريعات، فيثبتون هذا لله تبارك وتعالى، هذا النوع من التوحيد، من أن الله هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وفي هذا الباب سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، أعطاه الله تبارك وتعالى هذه المنزلة العظيمة فإنها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها تشتمل على هذا التوحيد، توحيد الله بأسمائه وصفاته. كذلك آية الكرسي، وكذلك كثير من آيات القرآن الكريم يختمها الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته العظيمة. وهذا تربية على توحيد الله عز وجل ومعرفته حق المعرفة بهذه الصفات العظيمة التي تنور العقول وتضيء في القلوب. ومن لم يفهم هذا الباب ولم يؤمن بصفات الله كما أثبت في كتابه حرم من هذا الخير والعياذ بالله، بل قد كفره السلف، فقد كفروا من يعطل أسماء الله وصفاته، بل كفروا من أنكر الاستواء، بل قتلوا من أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، يعني أنكر صفة الكلة والمحبة، وكلم موسى تكليما قال أمير العراق خالد القسري لما قتل جعد بن درهم، قال أيها الناس تقربوا إلى الله بضحاياكم فإني متقرب إليه بالجعد بن درهم لأنه أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. كان في ذلك الوقت العلماء والحكام على عقيدة واحدة ومنهج واحد، والحاكم المسلم لا يقل غيرة على دين الله وعلى توحيد الله من كبار العلماء. كان للتوحيد هذا عندهم منزل عظيم لدرجة أن مثل هذا الأمير الذي هو من أقل الأمراء شأنا ولعله من أضعفهم تدينا ولكنه يؤمن بهذا التوحيد، ولهذا أبرز هذه الغيرة على دين الله تبارك وتعالى وأيد ما ذهب إلى العلماء وغار لله عز وجل وأجرى هذا الحكم على هذا الذي تطاول على صفاء شيء من صفات الله تبارك وتعالى، وكان هذا مصيره وجزاؤه. وهذا يذكرني بحادثة عند الخليفة هارون الرشيد رحمه الله، الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، وكان يبكي من خشية الله إذا ذكر بالله عز وجل حتى يغمى عليه أحيانا. كان في مجلس يحدث فيه أبو معاوية الضرير محمد بن خادم الضرير، فحدثه ببعض الأحاديث، ومن ضمنها حديثه إن آدم وموسى تحاجا، حج آدم موسى يعني في قضية القدر، قال حج آدم موسى، قال أين التقيا؟ قال أحد كبراء قريش ومن كبار الأسرة الحاكمة، من كبار الأسرة العباسية الحاكمة التي تحكم الدنيا، ولعله عم الرشيد. قال أين التقيا؟ فقال الخليفة الغيور: أين السيف والنطع لأقتل هذا الملحد؟ لأنه كذب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن علماء ومدارس كبيرة وجامعات تقوم على إنكار الاستخفاف بخبر الأحد، وأنه لا يفيد العلم، وإنه من الظنون، وإنها ما تقوم به عقيدة. لكن كان منهج السلف الصالح علماءها وحكامها وغيرهم على احترام سنة رسول الله جميعا، ما يقول هذا متواتر وهذا أحاد ولا نقبل العقيدة إلا عن طريق التواتر والأحاد إنما تزيد الظن، ما يقول هذا مثل هذا السلف الصالح الذي اخترعه أعداء الله من كبار أهل البدع ومن غيرهم. شاهد أن القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فضلت على الأمم كلها وعلى هذه الأمة إلا بتمسكها بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب التوحيد في الدرجة الأولى، ثم في سائر أبواب الدين مؤمنين بكتاب الله، مؤمنين بهذه النصوص، مؤمنين بالسنة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحتجون بالسنة في أي مجال من المجالات، السنة يحترمونها ويبنون عليها عقائدهم وعليها يوالون ويعادون، كما قال الإمام عبد البر على هذه الأحاديث التي تثبت صفات الله تبارك وتعالى وتثبت العقائد والأمور الغيبية، لا يقول فيها أن أخبار أحد تفيد الظن كما تقوم عليه جامعات ومدارس الآن مع الأسف الشديد. لغربة الإسلام ولغربة السنة تسلط أهل البدع والضلال على مناهج المسلمين وعقائد المسلمين، ويعطون لكلامهم وفلسفاتهم الضالة من المنزلة ما لا يعطونه لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يتخذون أقوال فلاسفتهم وغلاة أهل البدع يأخذونها قضايا مسلمة وأقوال مصدقة لا يقولون فيها أخبار أحد، يتبجحون بقول فلان من أمة التعطيل، احتج قائد إمام فلاني وقائد إمام فلاني وقائد إمام فلاني إلى آخره في تعطيل صفات الله الثابتة بالقرآن والسنة المتواترة، ثابتة بكتاب الله بعشرات النصوص بل بمئات النصوص. قضية الاستواء، استواء الله أكثر ما حارب أهل السنة والجماعة الجهمية المعطلة بإنكارهم لعلو الله واستوائه على عرشه. فيأتي هؤلاء الذين يفرقون بين أخبار الآحاد والأخبار المتواترة فيكشف الله حقيقة منهجهم وواقعهم، فإذا بهم يحرفون ويعطلون ما من صفات الله وأسمائه ما ثبت بنصوص القرآن وبالسنة المتواترة. لو وقفوا عند حد هذه القاعدة الفاسدة وأخذوا بالمتواترات وبالنصوص القطعية من القرآن لخفت المصيبة وهانت، ولكن مع الأسف الشديد إن هذا الكلام إنما يقول له ليدرؤوا في نحور أهل السنة ويردوا أخبار الآحاد، ولكن الله يكشف حقيقتهم عندما تأتي النصوص القرآنية والنصوص المتواترة من السنة، وإذا بهم يكشفون عن حقيقة ما يعتقدون. فأسماء الله وصفاته التي تشير إليها يشير إلى قول الرحمن الرحيم، ولعلي أذكر كلاما للإمام ابن الوزير رحمه الله قاله في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، تعرض الفرق والخلافات بينهم وأنكر ما عندهم من الأباطيل والتحريفات والتأويلات الباطلة، ثم دلف إلى الأشعرية الذين ينتسبون إلى السنة، فقال إنه ليأخذك العجب من هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة يأتون إلى صفة الرحمة التي ثبتت في كتاب الله في 500 نص مكررة ومؤكدة، ومع ذلك يعطلونها وينفون عنها هذه الصفة التي ثبتت 500 نص في القرآن دعك النصوص المتكاثرة من السنة التي تثبت هذه الصفة العظيمة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء. فمن آثار هذه الرحمة كل ما ترى من الخير والبر في الدنيا والآخرة، إنما هي أثر من آثار هذه الرحمة العظيمة التي اتصف الله بها. عطلوا هذه الصفات مخالفين لهذه النصوص، مخالفين للمسلمات عندهم فيما يدرسونه من فنون اللغة من نحوها وبلاغتها وغيرها من فنون اللغة العربية التي قرروها هم وقرروا قواعدها. فمن قواعدهم في اللغة وفي البلاغة أن التكرار يرفع احتمال المجاز، وأن التأكيد يرفع احتمال المجاز. فعندهم إذا قلت جاء زيد قالوا يحتمل أن يكون جاء لنفسه، وأن يكون جاء غلامه، وأن يكون جاء منه رسالة، ويحتمل ويحتمل. لكن هم يقررون في نفس الوقت أنك لو قلت جاء زيد جاء زيد فساقطت كل هذه الاحتمالات احتمالات المجاز وثبتت الحقيقة، ثبتت الحقيقة. فيتعين الإيمان بأن زيد قد جاء وثبت مجيئه وأن مجيئه حقيقة، لا يمارون في هذا. لو قال هذا كافر يسلمون بأن هذا حقيقة وانتهى كل شيء، وإذا قالوا جاء زيد نفسه تأكيد معنوي، إذا قال جاء زيد يحتمل احتمال ثلث كله، لكن إذا جاء بتأكيد معنوي وقال جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه تساقطت تلكم الاحتمالات كلها وثبتت حقيقة المجاز بسبب هذا التأكيد. فنأتي القرآن الكريم وإذا به يفتتح القرآن بهذه الصفة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتقرأ سورة البقرة فتجد هذه الصفة كثير من الآيات، ثم تقرأ سورة القرآن فتجد في كثير من الآيات تختم بهذه الصفة، كما قال هذا الإمام في 500 موضع مكررة ومؤكدة. فما عذرهم؟ يعني كلام الله عز وجل لا يفيد ما يفيده كلام البشر؟ أدنى تأكيد من كلام البشر يرفع احتمالات المجاز ويطيح بها بعيدا، وكلام الله مع كل هذا التأكيد ومع كل هذا التكرار ومع كل هذه الكثرة لا يسقط احتمال المجاز. كيف هذا التعامل؟ كيف يستسيغ هؤلاء هذا التعامل مع رب العالمين؟ كيف يكرر الله هذا المدح ويثني على نفسه بشيء فيه نقص، يكرر 5 مرات وفيه نقص، ثم لا يبين يعني هذا الأمر الفاسد الذي يزعمونه؟ وقبح الله عقولا تأتي بهذه الاحتمالات الفاسدة إلى كلام الله تبارك وتعالى. لو كان فيها شيء من المحظورات لما مدح الله نفسه بهذه الصفة أبدا. أنا أقول لكم مثال، لما قال النصارى عيسى بن الله، قال اليهود زيد بن الله، قال الأرض أكبنات الله، ماذا قال؟ أنكر الله، هذا أشد الإنكار، وقال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلما كان نسبة الولد تنقصا لله عز وجل قال الله مستنكرا هذا الاستنكار، بارك الله فيك، الذي لا تحتمله السماوات والأرض، فكيف يصف نفسه بنقص 500 مرة؟ كيف يثني على نفسه ويمدح نفسه بهذا الوصف وهو يحمل في طياته نقصا؟ أين العقول؟ يا أخي اثبت لله صفة تليق بجلاله، كما سلمت أن له علما يليق بجلاله وقدرة تليق بجلاله لا تشبه قدرة المخلوقين، وهذا العلم لا يشبه المخلوقين، وإرادة لا تشبه إرادة المخلوقين، وعند المخلوقين إرادات وقدر وعلوم وعندهم. فكما أثبت هذه ونفيت عنها المشابهة اثبت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى على أساس أنها لا تشابه رحمة المخلوقين، فرحمة المخلوق لا تسع نفسه، ورحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ابن خزيمة رحمه الله عندما جاء يذكر صفة اليد لله عز وجل وذكر نصوص في أن الله يمسك السماوات بإصبع والأرض بإصبع والجبال بإصبع وكذا، ويمسك السماوات بيده اليمنى والأرض باليسرى الصخرة باليد الأخرى، قال هل هناك يد تشبه هذه اليد؟ هل يوجد يد تشبه هذه اليد التي تمسك السماوات والأرض؟ تعالى تعرف عنه كذا. فأنا أثبت لله العلم والقدرة والإرادة والاستواء والنزول والمجيء والغضب وكل ما أثبته الله لنفسه ووصف لنفسه وأثنى به نفسه نثبته على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. ولا نأخذ من الدين ما نشاء وننفي منه ما نشاء. ثم فنقع في التناقض بعد هذا الجحود وبعد هذا النكران، لا محيط لنا ولا مخرج من التناقض. فالله له إرادة والمخرج له إرادة، فإما أن تطلق الباب على وسيلة واحدة وتبطل كل الصفات، وإما أن تثبت الصفات على وسيلة واحدة. فإذا آمنت بالإرادة والعلم والقدرة على أساس أنها لا تشبه صفات المخلوقين، فتؤمن بالغضب والرضا والرحمة والنزول والمجيء والاستواء على أنها صفات لائقة بجلال الله تبارك وتعالى لا يشابه فيها شيئا من المخلوقات. فلا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وإنما هو إيمان صادق مؤمن بالله تبارك وتعالى، مقدس لجلاله وعظمته، منزه له عن النقص، وهو الخلو من هذا الكمال الذي وصف به نفسه. فخلوه من الرحمة نقص، وخلوه من الغضب نقص، وخلوه من الاستواء على عرشه وغضب هذا نقص. يتعالى ويتنزه عنه ربنا جل وعلا. فإذا قلنا إن الله ما هو على عرش فين؟ أين هو؟ لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا داخل العالم ولا خارجه. يعني جئك واحد شيوعي وكل الصف لي، يعني أنت تنكر بذلك الله؟ يقول نعم. كيف يا أخي؟ يقول أخوة الأذن هو فوق لا فوق لا تحت لا يمين ولا يسار. ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا الجاحد وهذا الجاحد؟ أسأل الله العافية، هذه خطيرة جدا والعياذ بالله. هذا مؤدٍ إلى إنكار وجود الله، مو إلى تعطيل الصفات والعياذ بالله. لكن نحن نعتذر لهم بجهلهم وضلالهم، وإلا الأمر خطير وقد كفر به السلف، لأن تخذيب للنصوص المتكافرة التي تبلغ ألف دليل. وكذلك ما سمعتموها عن صفة الرحمة، وكثير من النصوص تثبت صفات عظيمة تليق بجلال الله، عطلها هؤلاء. إما بارك الله فيك إنها لا تليق بجلال الله على زعمهم، وإما إنها جاءت عن طريق أخبار الآحاد. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالشاهد أن هذه السورة من سور القرآن الكريم، من أعظم سور التوحيد، وفيها إثبات أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا فيه توحيد الألوهية وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فلا نستعين به في أمر من الأمور إلا بالله تبارك وتعالى. الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز الاستعانة فيها بمخلوق من المخلوقات، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم من مخلوقات الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا قول إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة، لأن هذه من صيغ القصد والتخصيص. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك وحدك، مخلصين لك الدين، لا نشارك أحدا في عبادتك، لا نتخذ شريكا معك في ذرة من ذرات العبادات التي خلقت الجن والإنس من أجلها، والتي قال الله فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربنا ما خلقنا إلا لعبادته، وفرض علينا هذه السورة التين دين الله تبارك وتعالى بها في كل ركعة من الركعات، فنعترف بهذا الحق ونصرخ بهذه الغاية التي خلقنا من أجلها، فنقول لا نعبد إلا إياك، لا نعبد غيرك، تحقيقا لهذه الغاية التي خلقتنا من أجلها وسخرت لنا ما في السماوات والأرض لنقوم بها، ولا نستعين إلا بك في العبادة، في الدين، في أمور الدنيا، لا نستعين إلا بك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نستغيث في الكروب إلا بك، ولا نلجأ في الشدائد إلا إليك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فهذه يعني لمحة عن التوحيد في الصلاة، توحيد العبادات قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو ديدننا وغايتنا. إذا كان الناس شعارات فنحن ليس عندنا إلا شعار الأنبياء، وإذا كان الناس دعوات فليس لنا إلا دعوة الأنبياء، وإذا كان الناس مناهج فليس لنا إلا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقرآن أكبر شاهد، وقد ردد الله هذه الشهادات وكررها في كثير من الآيات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يقول لقومه هذا ويفاجئ قومه بهذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الطواغيت. وبهذه المناسبة الطواغيت تطلق على أنواع، لكنها في خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تعني إلا الأصنام والأوثان التي كان الأقوام يعبدونها من دون الله. وهذا صريح واضح في دعوة أبي الأنبياء وإمام الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال إبراهيم الدنيا مليئة بالضلالات، مليئة بالانحرافات والضلالات الاجتماعية والسياسية والقانونية الآخرية، ولكن كان يقض مرجعه في الدرجة الأولى هذا الفساد في العقيدة، هذا الفساد الذي يضاد بالتوحيد الذي جاء به الأنبياء قبل إبراهيم وبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف لما يأتي السياسيون في عصرنا هذا يكون الشك الثاني، وما يدري المساكين أنهم يتنقصون دعوات الأنبياء، ما يدرون أنهم يسخرون من حيث لا يدرون بدعوات الأنبياء. إذا كان هذا أمرا ساديا لماذا يبدأ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولماذا يفدي نوح عمره 1000 سنة إلا 50 عاما في محاربة ود وسواء ويغوث ويعوق ونسرى هذه الأصنام؟ لا دعوة إلى سياسة ولا إلى قوانين ولا إلى اقتصاد ولا إلى اجتماع ولا إلى شيء من هذا، وإن كانت هذه من الإسلام، لكن هناك مجتمعات هي أشد الحاجة إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا نبدأ معهم إلا بما بدأ به الأنبياء. وما نقول إن هذا شيء ساذج، الساذج الأبله الغبي الذي يقول هذا الكلام، الذي لا يدرك خطورة الشرك الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم، والذي قال الله فيه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله يقول يبعث جميع الرسل وينزل جميع الكتب لمحاربة هذا الشرك، وتأتي الآن تقول هذا شرك ساذج؟ شرك ساذج هذا؟ تقول مثل هذا الكلام؟ يعني الله يقول عظيم وخطير وأنت تقول لسالي؟ ومع الأسف ناس يقبلون لهذا الكلام السخيف. الساذج أهل البلهاء الأغبياء، الأنبياء أكبر الناس عقولا، وأرسلهم رب العالمين سبحانه وتعالى وأمرهم بالبدء بهذا بمحاربة عباد الأوثان. والرسول لما جاءه عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة أخو أبي ذر لأمه، قال من أنت؟ قال نبي. ما معنى نبي؟ أرسلني الله. قال أخبرني صحيح مسلم، لماذا أرسلك؟ أرسلني أن يؤبد الله وحده وأن تخلع الأوثان، وأن تخلع الأوثان. وإذا كان يوم القيامة، يوم القيامة يأتي ربنا ويقول تذهب كل أمتي مع ما كانت تعبد، فيذهب أهل الأوثان مع أوثانهم، ما يذهبوا مع الزعماء والرؤساء الذين يعتبرون الشرك بهم والشرك العظيم والشرك العظيم، ما يذهبوا مع كلينتون ولا يذهبوا مع فلان ولا مع، يذهب كل أمتي مع ما كانت تعبد. فمن كان يعبد الأوثان يذهب مع الأوثان، ويذهب اليهود والنصارى مع العزير وعيسى، يذهب اليهود والنصارى. قال ما تعبدون؟ استغفر الله العظيم. قالوا نعبد الله. قال كذبتم، نعبد العزير بن الله. قال كذبتم. فيأمرهم إلى النار فيذهبون إلى النار تحطمهم حطما، فيقول اسقنا ربنا، فيردون النار ويتحطم بعض يحطم بعضها بعضا. ويأتي النصارى ما كنتم تعبدون؟ قال نعبد عيسى بن الله. كذبتم. المهم أن هذا الشرك في ميزان الله تبارك وتعالى، الشرك عبادة الأوثان وعبادة الأشخاص بالعبادة التي يجب أن تكون لله من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وتوكل، هذا هو الشرك الأكبر والشرك العظيم والذي يجب أن يحارب. وأنا قلت في كتاب منهج الأنبياء إن هذه الحضارة الآن التي انبهر بها هؤلاء الدعاة، قياداتها من حكام ومن مهندسين ومفكرين ومن سياسيين ومن أطباء إلى يومنا هذا يعبدون الأوثان، إلى الآن يعبدون الأوثان. فرؤوس النصارى ومهندسوهم وأطباؤهم ومفكروهم وأدباء يعبدون الصليب ويعبدون صور عيسى ومريم، وأطباء الهند والمهندسو وحكام واليابان والصين وغيرهم يعبدون أوثانا. هذا هو أشد البلاء الذي نكبت به الإنسان في تاريخها إلى أن تأتي الساعة فتطوي هذه الحياة. الناس يأتي زمان يكون فيه أسوأ من هذه الحال كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعودون إلى عبادة الأوثان. فالأوثان أشد الكفر وأعظم ذنب عصي الله به، وأرسل الرسل كلهم لتطهير الأرض منه والقضاء عليه. ثم يأتي كل شيء بعد هذا، كل ضلال يحارب بعد هذا العدو الألد. الشيطان ما يبدأ بالإفساد الناس إلا في هذا الباب، يأتي باب المحبة للأنبياء وللصالحين فيجرهم إلى عبادة صورهم وتماثيلهم المسمى بالأصنام والأوثان. أقول هذا الكلام يا إخوة لأن هناك دعوات سياسية لها مرام سياسية وغاية سياسية استهانت بكل شيء وجعلت الدين مطية لها إلى تحقيق أهدافها، فجعلوا ما يسمون بالشرك السياسي يعني أفضل من دعوة الأنبياء. والشغل بغيره سذاجة لأنه شغل سابق أمور سابقة، ولهذا ترى لا يتعرضون لعباد القبور إلا لما من مجاملة أو خوفا من السلفيين، وإلا فهم لا يعبؤون به. فسوادهم الأعظم الذين يجمعونهم ويحشدونهم للوصول إلى هذه الغاية من عباد القبور وهي الأوثان. لا فرق بين عباد القبور وعبادة الأوثان. ماذا يستفيد هذا المسكين الذي تجمعه معك باسم الإسلام وأنك مسلم وأن الغاية في خلص الأجيال وأنت تسلم الكراسي؟ أن نبذل أقصى ما عندنا من الجهود لنصل إلى سدة الحكمين. وهذا الصف من الناس بداية دعوته فاسدة منحرفة. لماذا؟ لأنه خالف الأنبياء في منهجهم، خالفهم في دعوتهم، خالفهم بارك الله فيه، فقفز قفزة هائلة إلى آخر مراحل الدين. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحكمون بين الناس في الحدود والأمور هذه إلا بعد أن تصلح القلوب وتؤمن بما جاءوا به من الوحي وتسلم بما جاءوا به من العقائد. فإذا دانوا الله بما جاء به الأنبياء في هذه الأصول سهل وسلس قيادهم في أبواب التشريعات من الحلال والحرام والحدود وما شابه ذلك. وإن التروا واستكبروا وعاندوا بباب التوحيد فانقيادهم للتشريع أولى وأولى. وإننا نجد في أتباع هؤلاء السياسيين من يلتوي على دعوة الله تبارك وتعالى ويحارب التوحيد آخذا في هذا النمار ما أخذه أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعلى الدعاة إلى الله إن كانوا صادقين يريدون للناس العزة للمسلمين العزة والسيادة فليبدأوا بتصحيح العقائد التي استشرى فيها الفساد ووصلوا فيها إلى منحدر صحيح فتوحيد الأسماء والصفات قد عطلوه وتوحيد العبادة قد ضيعوه. ولهذا ضيعوا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عندهم لا خالق لا رازق إلا الله. ومن هنا أتاهم الضلال، من هنا ضلوا وتاهوا وتاهوا وتاهوا. تقول له أنت خالق لا إله، يقول أنا ما خالق، أنا أقول ما معنى لا إله لا خالق لا رازق. فإذا أعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق خلاص، قال أنا آمنت بالله، أنا موحد، أدعو غير الله، أذبح لغير الله، أنذر لغير الله، أستغيث بغير الله إلى آخره، ما أخالف لا إله إلا الله ولا أتعب الشرك. هو في عمة الشرك، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أما توحيد الربوبية فله آيات كثيرة المنزوزة في تضاعيف القرآن الكريم. ولكن نفسر توحيد الربوبية بالآيات التي نزلت فيه تبين وتوضح، ولا بارك الله فيك نذهب إلى لا إله إلا الله فنفسد معناها بهذا التفسير. أنت تؤمن توحيد الربوبية؟ نعم، حتى الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، قريش قبلك يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول من الله. طيب، فلما قالهم محمد عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله قالوا أجعل آلهة إله واحدة. لما قالهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله، ما قالوا والله إحنا ما نقول هذا الكلام، أقروا بهذا وهم يقرون بهذا ولا يكابرون فيه، بل حتى يعبدون الله إلى حد بعيد، لكن جعلوا مع الله شركاء في الألوهية فيدعون غير الله ويذبحون غير الله ويستغيثون غير الله ويعطون شيء، يفعل هذه الأشياء لأصنام يزعم أنها تقر الله، ليست لا يقول أنها هي التي خلقت والتي رزقت وإلى آخره، ولا يعتقد فيهم أنهم أرباب، ولا يعتقد فيهم أنهم يضرون ينفعون بأنفسهم. والإنسان لما خلق السماوات والأرض يقول الله، ما يكابرون، لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أنا أحب أن يفقه الشباب هذه القضية ويعرفون الفصل بما ذكرناه من الآيات ومن واقع المشركين، فهم لا يكابروا في توحيد الربوبية، إنما كابروا واستكبروا في توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهنا يأتي الصراع ويأتي الخلاف ويأتي القتال وتأتي المشاكل بين أمرين. أما في لو جاء الأمر بتوحيد الربوبية قال آمن، نحن خلاص نحن معكم. لو جاء قال آمنوا بأن الله خلق السماء وخلق الأرض وخلقكم وإلى آخره، هذا واحد إخوانكم ولا خلاف بين بينكم. لكن ما كان خلاف إلا في هذا. لكن مع الأسف كما قلنا إن من انحرفوا عن منهج الرسل واستهانوا بدعوتهم بارك الله فيك وطرحوا في الساحة لشباب الأمة منهجا مخالفا لمنهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أنا كنت أبغى أنطلق من تطوير هذه القضايا إلى الحج ووجود الحج في توحيد شأن الحج، ولكن أرى أن اللمسات تفرت علي ويقول مرت 45 دقيقة وعند الشباب ممنوع أن لا إله إلا الله. على كل حال يعني القضية هامة جدا، ويجب أن يكون هو الحديث السائد في اللقاءات حتى يكون شباب الأمة على بصيرة من دعوة الأنبياء فيحملوها بكل ما يستطيعون إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فإنهم والله ما ظلوا أكثر ما ظلوا إلا في هذا الباب. وإنهم لو أصلح المسلمين عطائد هؤلاء القوم في باب التوحيد باب التوحيد لقامت الحكومات الإسلامية التي ينشدونها، ولا ما وجدت صراعا على هذه القرار. ما تجد إلا قلوبا متحدة على توحيد الله تبارك وتعالى. ولكنهم أخطأوا الطريق واستعجلوا هذه الغاية فعاقبهم الله بنقيض قصدهم وطالت عليهم الطريق والسقوط. ونحن إن طالت الطريق فلسنا لخسرانين. الذي يموت منا يموت عارفا بربه عابدا لربه مخلصا له الدين سبحانه وتعالى، فنظن له أن يبقى الله راضيا عنه. وأما أتباع أولئك فإنهم على راية الخطورة، فإن كثيرا من سيقضى الله بالشرك في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات بل في توحيد الربوبية. إن الأمم السابقة ما كان عن شرك ذلك الربوبية، وفي هذه الأمة في خرافيها من روافض وصوفية عندهم حلول وعندهم وجود وعندهم اعتقاد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. حتى الشرك حتى في الربوبية عندهم شرك. كيف نتهاون بهذا الفساد العظيم في أصول الأصول أصول أصول دين الأنبياء جميع المسلمين؟ كيف نتهاون هذا الصراع الكراسي؟ والذي يصل منا إلى كرسي يتشبث به ويدير ظهره الإسلام، وهذا موجود وموصل أنتم تعرفون هذا. الشاهد إن الأمة بأمس الحاجة إلى بارك الله فيه إصلاح عقائدها إصلاحا جذريا، ولا يجوز البدء بالشيء قبل هذا. الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي كلها تأتي بعد هذا كما هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يبصرنا جميعا بديننا وأن يوفقنا للاعتصام بكتابه وسنة نبيه وسلوك منهج الأنبياء الذين أمر الله وأمر رسوله بالاقتداء بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتأسين بهم المقتدين بهم المتبعين لمنهجهم، إنه ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى الدعاة إلى الله إن كانوا صادقين يريدون للناس العزة للمسلمين العزة والسيادة فليبدأوا بتصحيح العقائد التي استشرى فيها الفساد ووصلوا فيها إلى منحدر سحيق، فتوحيد الأسماء والصفات تضعفلوه، وتوحيد العبادة تضيعوه. ولهذا ضيعوا معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله عندهم لا خالق لا رازق إلا الله، ومن هنا أتاهم الضلال، من هنا ضلوا وتاهوا وتاهوا وتاهوا.
التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات.
أقول هذا الكلام يا إخوة لأن هناك دعوات سياسية لها مراد سياسية وغاية سياسية استهانت بكل شيء وجعلت الدين مطية لها إلى تحقيق أهدافها، فجعلوا الشيء ما يسمون بالشرك السياسي يعني أفضل من دعوة الأنبياء، والشغل بغيره سذاجة.
التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. أسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الرحاب المطهرة وفي مهبط الوحي وفي منازل التوحيد، فأهلا وسهلا بكم. وبهذه العبارات التي سمعتموها سيكون الحديث إن شاء الله حول التوحيد الذي هو أصل الأصول. وإذا كان للناس أصول وأصول الأصول يدورون حولها، فإن أصل الأصول عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعند سادة هذه الأمة من الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، إن أصل الأصول عندهم هو التوحيد. فإذا كان أصل الأصول عند أقوام هي السياسة، وأقوام عندهم هي الفلسفة، وتختلف الغايات على حسب ما يرسمه أهلها، فلكل قوم غاية ولكل قوم أصول. والأصل عندنا هو هذا الأصل الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعليه تدور كل العبادات. فالعبادات إنما هي تأكيد لهذا الأصل وبرهنة على الإيمان به حق الإيمان. فالتوحيد يتغلغل في كل العبادات، بل هو أصل أصيل في كل العبادات. فإذا جئنا إلى الصلاة نجدها قائمة على هذا الأصل. فسورة الفاتحة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنها: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هي أعظم سورة في التوحيد، وهي أم الكتاب، والقرآن كله يدور عليها. الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه عز وجل في حديث قدسي يقول فيه: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فانظروا كيف الله تبارك وتعالى يعنى بعبده خاصة في هذه السورة التي فرضها الله في كل الصلوات المكتوبات والنوافل، فلا تصح صلاة إلا بها. فهي علاقة وثيقة بين العبد وربه، ولكن شريطة أن يكون مخلصا لله رب العالمين، مؤمنا بما يقول، مثبتا لأسماء الله وصفاته. فهو إذا قال الحمد لله رب العالمين يؤمن بأن الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض والجن والإنس والملائكة، كل مخلوقات لهذا الكون، فهو ربها خالقها وسيدها ومالكها ومدبرها، بيده الحياة وبيده الموت وبيده الجزاء على ما قدم المكلفون في هذه الحياة. وإذا قال الرحمن الرحيم أثبت بذلك توحيد الأسماء والصفات التي امتلأها بها كتاب الله تبارك وتعالى. وكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدور حول هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم يمثل توحيد الأسماء والصفات المعروف عند أهل السنة والجماعة الذين تميزوا بإثبات هذا التوحيد من بين جميع الفرق التي انحرفت عن منهج الله الحق، انحرفت عن القرآن وعن السنة وعما كان عليه السلف الصالح، فعطلوا أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وكلامه الذي هو وحيه إلى جميع رسله عليه الصلاة والسلام وفيه العقائد والتشريعات، فيثبتون هذا لله تبارك وتعالى، هذا النوع من التوحيد، من أن الله والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وفي هذا الباب سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، أعطاه الله تبارك وتعالى هذه المنزلة العظيمة فإنها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها تشتمل على هذا التوحيد، توحيد الله بأسمائه وصفاته، كذلك آية الكرسي، وكذلك كثير من آيات القرآن الكريم يختمها الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته العظيمة. وهذا تربية على توحيد الله عز وجل ومعرفته حق المعرفة بهذه الصفات العظيمة التي تنور العقول وتضيء في القلوب. ومن لم يفهم هذا الباب ولم يؤمن بصفات الله كما أثبت في كتابه حرم من هذا الخير والعياذ بالله، بل قد كفره السلف، فقد كفروا من يعطل أسماء الله وصفاته، بل كفروا من أنكر الاستواء، بل قتلوا من أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، يعني أنكر صفة الكلة والمحبة، وكلم موسى تكليما قال أمير العراق خالد القسري لما قتل جعد بن جرهم، قال أيها الناس تقربوا إلى الله بضحاياكم، فإني متقرب إليه بالجعد بن درهم لأنه أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. كان في ذلك الوقت العلماء والحكام على عقيدة واحدة ومنهج واحد، والحاكم المسلم لا يقل غيرة على دين الله وعلى توحيد الله من كبار العلماء. كان للتوحيد هذا عندهم منزل عظيم لدرجة أن مثل هذا الأمير الذي هو من أقل الأمراء شأنا ولعله من أضعفهم تدينا، ولكنه يؤمن بهذا التوحيد، ولهذا أبرز هذه الغيرة على دين الله تبارك وتعالى، وأيد ما ذهب إلى العلماء وغار لله عز وجل، وأجرى هذا الحكم على هذا الذي تطاول على صفات شيء من صفات الله تبارك وتعالى، وكان هذا مصيره وجزاؤه. وهذا يذكرني بحادثة عند الخليفة هارون الرشيد رحمه الله، الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، وكان يبكي من خشية الله إذا ذكر بالله عز وجل حتى يغمى عليه أحيانا. كان في مجلس يحدث فيه أبو معاوية الضرير محمد بن خادم الضرير، فحدثه ببعض الأحاديث، ومن ضمنها حديثه إن آدم وموسى تحاجا، حج آدم موسى يعني في قضية القدر، قال بحج آدم موسى، قال أين التقيا؟ قال أحد كبراء قريش ومن كبار الأسرة الحاكمة، من كبار الأسرة العباسية الحاكمة التي تحكم الدنيا، ولعله عم الرشيد. قال أين التقيا؟ فقال الخليفة الغيور: أين السيف والنطع لأقتل هذا الملحد؟ لأنه كذب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن علماء ومدارس كبيرة وجامعات تقوم على إنكار الاستخفاف بخبر الأحد، وأنه لا يفيد العلم، وإنه من الظنون، وإنها ما تقوم به عقيدة. لكن كان منهج السلف الصالح علماءها وحكامها وغيرهم على احترام سنة رسول الله جميعا، ما يقول هذا متواتر وهذا أحاد ولا نقبل العقيدة إلا عن طريق التواتر والأحاد إنما تزيد الظن، ما يقول هذا مثل هذا السلف الفارغ الذي اخترعه أعداء الله من كبار أهل البدع ومن غيرهم. شاهد أن القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فضلت على الأمم كلها وعلى هذه الأمة إلا بتمسكها بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب التوحيد في الدرجة الأولى، ثم في سائر أبواب الدين مؤمنين بكتاب الله، مؤمنين بهذه النصوص، مؤمنين بالسنة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحتجون بالسنة في أي مجال من المجالات، السنة يحترمونها ويبنون عليها عقائدهم وعليها يوالون ويعادون، كما قال الإمام عبد البر على هذه الأحاديث التي تثبت صفات الله تبارك وتعالى وتثبت العقائد والأمور الغيبية، لا يقول فيها أن أخبار أحد تفيد الظن كما تقوم عليه جامعات ومدارس الآن مع الأسف الشديد. لغربة الإسلام ولغربة السنة تسلط أهل البدع والضلال على مناهج المسلمين وعقائد المسلمين، ويعطون لكلامهم وفلسفاتهم الضالة من المنزلة ما لا يعطونه لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يتخذون أقوال فلاسفتهم وغلاة أهل البدع يأخذونها قضايا مسلمة وأقوال مصدقة لا يقولون فيها أخبار أحد، يتبجحون بقول فلان من أمة التعطيل، احتج قائد إمام فلاني وقائد إمام فلاني وقائد إمام فلاني إلى آخره في تعطيل صفات الله الثابتة بالقرآن والسنة المتواترة، ثابتة بكتاب الله بعشرات النصوص بل بمئات النصوص. قضية الاستواء، استواء الله، أكثر ما حارب أهل السنة والجماعة الجهمية المعطلة بإنكارهم لعلو الله واستوائه على عرشه. فيأتي هؤلاء الذين يفرقون بين أخبار الآحاد وأخبار الأخبار المتواترة، فيكشف الله حقيقة منهجهم وواقعهم، فإذا بهم يحرفون ويعطلون ما من صفات الله وأسمائه ما ثبت بنصوص القرآن وبالسنة المتواترة. لو وقفوا عند حد هذه القاعدة الفاسدة وأخذوا بالمتواترات وبالنصوص القطعية من القرآن لخفت المصيبة وهانت. ولكن مع الأسف الشديد إن هذا الكلام إنما يقولونه ليدرؤوا في نحور أهل السنة ويردوا أخبار الآحاد، ولكن الله يكشف حقيقتهم عندما تأتي النصوص القرآنية والنصوص المتواترة من السنة، وإذا بهم يكشفون عن حقيقة ما يعتقدون. فأسماء الله وصفاته التي تشير إليها، يشير إلى قول الرحمن الرحيم، ولعلي أذكر كلاما للإمام ابن الوزير رحمه الله قاله في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، تعرض الفرق والخلافات بينهم وأنكر ما عندهم من الأباطيل والتحريفات والتأويلات الباطلة، ثم دلف إلى الأشعرية الذين ينتسبون إلى السنة، فقال إنه لا يأخذك العجب من هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة يأتون إلى صفة الرحمة التي ثبتت في كتاب الله في 500 نص مكررة ومؤكدة، ومع ذلك يعطلونها وينفون عنها هذه الصفة التي ثبتت ب500 نص في القرآن، دعك النصوص المتكاثرة من السنة التي تثبت هذه الصفة العظيمة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء. فمن آثار هذه الرحمة كل ما ترى من الخير والبر في الدنيا والآخرة، إنما هي أثر من آثار هذه الرحمة العظيمة التي اتصف الله بها. عطلوا هذه الصفات مخالفين لهذه النصوص، مخالفين للمسلمات عندهم فيما يدرسونه من فنون اللغة من نحوها وبلاغتها وغيرها من فنون اللغة العربية التي قرروها هم وقرروا قواعدها. فمن قواعدهم في اللغة وفي البلاغة أن التكرار يرفع احتمال المجاز، وأن التأكيد يرفع احتمال المجاز. فعندهم إذا قلت جاء زيد قالوا يحتمل أن يكون جاء بنفسه، وأن يكون جاء غلامه، وأن يكون جاء منه رسالة، ويحتمل ويحتمل. لكن هم يقررون في نفس الوقت أنك لو قلت جاء زيد جاء زيد فساقطت كل هذه الاحتمالات، احتمالات المجاز، وثبتت الحقيقة، ثبتت الحقيقة. فيتعين الإيمان بأن زيد قد جاء وثبت مجيئه وأن مجيئه حقيقة، لا يمارون في هذا. لو قال هذا كافر يسلمون بأن هذا حقيقة وانتهى كل شيء. وإذا قالوا جاء زيد نفسه تأكيد معنوي، إذا قال جاء زيد يحتمل احتمال ثابت كله، لا لكن إذا جاء بتأكيد معنوي وقال جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه تساقطت تلكم الاحتمالات كلها وثبتت حقيقة المجاز بسبب هذا التأكيد. فنأتي القرآن الكريم وإذا به يفتتح القرآن بهذه الصفة: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتقرأ سورة البقرة فتجد هذه الصفة في كثير من الآيات، ثم تقرأ سورة القرآن فتجد في كثير من الآيات تختم بهذه الصفة، كما قال هذا الإمام في 500 موضع مكررة ومؤكدة. فما عذرهم؟ يعني كلام الله عز وجل لا يفيد ما يفيده كلام البشر؟ أدنى تأكيد من كلام البشر يرفع احتمالات المجاز ويطيح بها بعيدا، وكلام الله مع كل هذا التأكيد ومع كل هذا التكرار ومع كل هذه الكثرة لا يسقط احتمال المجاز. كيف هذا التعامل؟ كيف يستسيغ هؤلاء هذا التعامل مع رب العالمين؟ كيف يكرر الله هذا المدح ويثني على نفسه بشيء فيه نقص، يكرر 500 مرة فيه نقص، ثم لا يبين يعني هذا الأمر الفاسد الذي يزعمونه؟ وقبح الله عقولا تأتي بهذه الاحتمالات الفاسدة إلى كلام الله تبارك وتعالى. لو كان فيها شيء من المحظورات لما مدح الله بها نفسه، لما مدح الله نفسه بهذه الصفة أبدا. أنا أضرب لكم مثال: لما قال النصارى عيسى بن الله، قال اليهود زيد بن الله، قال الأرمن أكبنات الله، ماذا قال؟ أنكر الله هذا أشد الإنكار، وقال لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلما كان نسبة الولد تنقصا لله عز وجل قال الله مستنكرا هذا الاستنكار: بارك الله فيك، الذي لا تحتمله السماوات والأرض، فكيف يصف نفسه بنقص 500 مرة؟ كيف يثني على نفسه ويمدح نفسه بهذا الوصف وهو يحمل في طياته نقصا؟ أين العقول؟ يا أخي اثبت لله صفة تليق بجلاله، كما سلمت أن له علما يليق بجلاله وقدرة تليق بجلاله لا تشبه قدرة المخلوقين، وهذا العلم لا يشبه المخلوقين، وإرادة لا تشبه إرادة المخلوقين، وعند المخلوقين إرادات وقدر وعلوم وعندهم. فكما أثبت هذه ونفيت عنها المشابهة، اثبت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى على أساس أنها لا تشابه رحمة المخلوقين. فرحمة المخلوق لا تسع نفسه، ورحمة الله وسعت كل شيء. رحمة الله تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ابن خزيمة رحمه الله عندما جاء يذكر صفة اليد لله عز وجل وذكر نصوص في أن الله يمسك السماوات بإصبع والأرض بإصبع والجبال بإصبع وكذا، ويمسك السماوات بيده اليمنى والأرض باليسرى الصخرة باليد الأخرى، قال هل هناك يد تشبه هذه اليد؟ هل يوجد يد تشبه هذه اليد التي تمسك السماوات والأرض؟ تعالى تلك الوقت. فأنا أثبت لله العلم والقدرة والإرادة والاستواء والنزول والمجيء والغضب وكل ما أثبته الله لنفسه ووصف لنفسه وأثنى به نفسه نثبته على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. ولا نأخذ من الدين ما نشاء وننفي منه ما نشاء. ثم فنقع في التناقض بعد هذا الجحود وبعد هذا النكران لا محيط لنا ولا مخرج من التناقض. فالله له إرادة والمخلوق له إرادة، فإما أن تطلق الباب على وسيلة واحدة وتبطل كل الصفات، وإما أن تثبت الصفات على وسيلة واحدة. فإذا آمنت بالإرادة والعلم والقدرة على أساس أنها لا تشبه صفات المخلوقين، فتؤمن بالغضب والرضا والرحمة والنزول والمجيء والاستواء على أنها صفات لائقة بجلال الله تبارك وتعالى لا يشابه فيها شيئا من المخلوقات. فلا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وإنما هو إيمان صادق مؤمن بالله تبارك وتعالى، مقدس لجلاله وعظمته، منزه له عن النقص، وهو الخلو من هذا الكمال الذي وصف به نفسه. فخلوه من الرحمة نقص، وخلوه من الغضب نقص، وخلوه من الاستواء على عرشه وغضب هذا نقص، يتعالى ويتنزه عنه ربنا جل وعلا. فإذا قلنا إن الله ما هو على العرش، فين؟ أين هو؟ لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا داخل العالم ولا خارجه. يعني جئك واحد شيوعي وكل صف لي، يعني أنت تنكر بذلك؟ يقول نعم. كيف يا أخي؟ كل أخوة الأدن هو فوق لا فوق لا تحت لا يمين ولا يسار، ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا الجاحد وهذا الجاحد؟ أسأل الله العافية، هذه خطيرة جدا والعياذ بالله. هذا مؤد إلى إنكار وجود الله، مو إلى تعطيل الصفات والعياذ بالله. لكن نحن نعتذر لهم بجهلهم وضلالهم، وإلا الأمر خطير، وقد كفر به السلف، يعني تخذيب للنصوص المتكاثرة التي تبلغ ألف دليل. وكذلك ما سمعتموها عن صفة الرحمة، وكثير من النصوص تثبت صفات عظيمة تليق بجلال الله، عطلها هؤلاء إما بارك الله فيك إنها لا تليق بجلال الله على زعمهم، وإنما إنها جاءت عن طريق أخبار الآحاد، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالشاهد أن هذه السورة من سور القرآن الكريم من أعظم سور التوحيد، وفيها إثبات أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا فيه توحيد الألوهية وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، فلا نستعين به في أمر من الأمور إلا بالله تبارك وتعالى. الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز الاستعانة فيها بمخلوق من المخلوقات، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم من مخلوقات الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا قول إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة، لأن هذه من صيغ القصد والتخصيص. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك وحدك، مخلصين لك الدين، لا نشارك أحدا في عبادتك، لا نتخذ شريكا معك في ذرة من ذرات العبادات التي خلقت الجن والإنس من أجلها، والتي قال الله فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربنا ما خلقنا إلا لعبادته، وفرض علينا هذه السورة التي ندين الله تبارك وتعالى بها في كل ركعة من الركعات، فنعترف بهذا الحق ونصرخ بهذه الغاية التي خلقنا من أجلها، فنقول لا نعبده إلا إياك، لا نعبد غيرك، تحقيقا لهذه الغاية التي خلقتنا من أجلها وسخرت لنا ما في السماوات والأرض لنقوم بها، ولا نستعين إلا بك في العبادة، في الدين، أمور الدين، في أمور الدنيا، لا نستعين إلا بك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نستغيث في الكروب إلا بك، ولا نلجأ في الشدائد إلا إليك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فهذه يعني لمحة عن التوحيد في الصلاة، توحيد العبادات قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو ديدننا وغايتنا. إذا كان الناس شعارات فنحن ليس عندنا إلا شعار الأنبياء، وإذا كان الناس دعوات فليس لنا إلا دعوة الأنبياء، وإذا كان الناس مناهج فليس لنا إلا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقرآن أكبر شاهد، وقد ردد الله هذه الشهادات وكررها في كثير من الآيات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يقول لقومه هذا ويفاجئ قومه بهذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الطواغيت. وبهذه المناسبة الطواغيت تطلق على أنواع، لكنها في خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تعني إلا الأصنام والأوثان التي كان الأقوام يعبدونها من دون الله. وهذا صريح واضح في دعوة أبي الأنبياء وإمام الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال إبراهيم الدنيا مليئة بالضلالات، مليئة بالانحرافات والضلالات الاجتماعية والسياسية والقانونية العقلي، ولكن كان يقض مرجعه في الدرجة الأولى هذا الفساد في العقيدة، هذا الفساد الذي يضاد بالتوحيد الذي جاء به الأنبياء قبل إبراهيم وبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف لما يأتي السياسيون في عصرنا هذا يكون الشك الثاني، وما يدري المساكين أنهم يتنقصون دعوات الأنبياء، ما يدرون أنهم يسخرون من حيث لا يدرون بدعوات الأنبياء. إذا كان هذا أمرا ساديا لماذا يبدأ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولماذا يفدي نوح عمره 1000 سنة إلا 50 عاما في محاربة ود وسواء ويغوث ويعوق ونسرا هذه الأصنام؟ لا دعوة إلى سياسة ولا إلى قوانين ولا إلى اقتصاد ولا إلى اجتماع ولا إلى شيء من هذا، وإن كانت هذه من الإسلام، لكن هناك مجتمعات هي أشد الحاجة إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا نبدأ معهم إلا بما بدأ به الأنبياء، وما نقول إن هذا شيء ساذج. الساذج الأبله الغبي الذي يقول هذا الكلام، الذي لا يدرك خطورة الشرك الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم، والذي قال الله فيه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله يقول يبعث جميع الرسل وينزل جميع الكتب لمحاربة هذا الشرك، وتأتي الآن تقول هذا شرك ساذج؟ شرك ساذج هذا؟ ومثل هذا الكلام، يعني الله يقول عظيم وخطير وأنت تقول ساذج؟ ومع الأسف ناس يفضلون لهذا الكلام السخيف الساذج أهل البلهاء الأغبياء. الأنبياء أكبر الناس عقولا، وأرسلهم رب العالمين سبحانه وتعالى وأمرهم بالبدء بهذا بمحاربة عباد الأوثان. والرسول لما جاءه عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة أخو أبي ذر لأمه، قال من أنت؟ قال نبي. ما معنى نبي؟ قال أرسلني الله. قال أخبرني صحيح مسلم، لماذا أرسلك؟ أرسلني أن يؤبد الله وحده وأن تخلع الأوثان، وأن تخلع الأوثان. وإذا كان يوم القيامة، يوم القيامة يأتي ربنا ويقول تذهب كل أمتي مع ما كانت تعبد، فيذهب أهل الأوثان مع أوثانهم، ما يذهبوا مع الزعماء والرؤساء الذين يعتبرون الشرك بهم والشرك العظيم والشرك العظيم، ما يذهبوا مع كلينتون ولا يذهبوا مع فلان ولا مع، تذهب كل أمتي مع ما كانت تعبد. فمن كان يعبد الأوثان يذهب مع الأوثان، ويذهب اليهود والنصارى مع العزير وعيسى، يذهب اليهود والنصارى. قال من تعبدون؟ استغفر الله العظيم. قالوا نعبد الله. قال كذبتم، نعبد العزير بن الله. قال كذبتم. فيأمرهم إلى النار فيذهبون إلى النار تحطمهم حطما، فيقول اسقنا ربنا، فيردون النار ويتحطم بعض يحطم بعضها بعضا. ويأتي النصارى ما كنتم تعبدون؟ قال نعبد عيسى بن الله. كذبتم. المهم أن هذا الشرك في ميزان الله تبارك وتعالى، الشرك عبادة الأوثان وعبادة الأشخاص بالعبادة التي يجب أن تكون لله من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وتوكل، هذا هو الشرك الأكبر والشرك العظيم والذي يجب أن يحارب. وأنا قلت في كتاب منهج الأنبياء إن هذه الحضارة الآن التي انبهر بها هؤلاء الدعاة، قياداتها من حكام ومن مهندسين ومفكرين ومن سياسيين ومن أطباء إلى يومنا هذا يعبدون الأوثان، إلى الآن يعبدون الأوثان. فرؤوس النصارى ومهندسوهم وأطباؤهم ومفكروهم وأدباء يعبدون الصليب ويعبدون صور عيسى ومريم، وأطباء الهند والمهندسو وحكام واليابان والصين وغيرهم يعبدون أوثانا. هذا هو أشد البلاء الذي نكبت به الإنسان في تاريخها إلى أن تأتي الساعة فتطوي هذه الحياة. الناس يأتي زمان يكون فيه أسوأ من هذه الحال كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعودون إلى عبادة الأوثان. فالأوثان أشد الكفر وأعظم ذنب عصي الله به، وأرسل الرسل كلهم لتطهير الأرض منه والقضاء عليه. ثم يأتي كل شيء بعد هذا، كل ضلال يحارب بعد هذا العدو الألد. الشيطان ما يبدأ بإفساد الناس إلا في هذا الباب، يأتي باب المحبة للأنبياء وللصالحين فيجرهم إلى عبادة صورهم وتماثيلهم المسمى بالأصنام والأوثان. أقول هذا الكلام يا إخوة لأن هناك دعوات سياسية لها مراد سياسية وغاية سياسية استهانت بكل شيء وجعلت الدين مطية لها إلى تحقيق أهدافها، فجعلوا الشيء ما يسمون بالشرك السياسي يعني أفضل من دعوة الأنبياء. والشغل بغيره سذاجة لأنه شغل ساذج، أمور ساذجة. ولهذا ترى لا يتعرضون لعباد القبور إلا لما من مجاملة أو خوفا من السلفيين، وإلا فهم لا يعبؤون به. فسوادهم الأعظم الذين يجمعونهم ويحشدونهم للوصول إلى هذه الغاية من عباد القبور، وهي الأوثان لا فرق بين عبادة القبور وعبادة الأوثان. ماذا يستفيد هذا المسكين الذي تجمعه معك باسم الإسلام وأنك مسلم وأن الغاية في خلص الأجيال وأنت تسنم الكراتب؟ أن نبذل أقصى ما عندنا من الجهود لنصل إلى سدة الحكم. وهذا الصف من الناس بداية دعوته فاسدة منحرفة. لماذا؟ لأنه خالف الأنبياء في منهجهم، خالفهم في دعوته، خالفهم بارك الله فيه، فقفز قفزة هائلة إلى آخر مراحل الدين. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحكمون بين الناس في الحدود والأمور هذه إلا بعد أن تصلح القلوب وتؤمن بما جاءوا به من الوحي وتسلم بما جاءوا به من العقائد. فإذا دانوا الله بما جاء به الأنبياء في هذه الأصول سهل وسلس قيادهم في أبواب التشريعات من الحلال والحرام والحدود وما شابه ذلك. وإن التروا واستكبروا وعاندوا في باب التوحيد فانقيادهم للتشريع أولى وأولى. وإن أنا نجد في أتباع هؤلاء السياسيين من يلتوي على دعوة الله تبارك وتعالى ويحارب التوحيد آخذا في هذا النمار ما أخذه أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعلى الدعاة إلى الله إن كانوا صادقين يريدون للناس العزة للمسلمين العزة والسيادة فليبدأوا بتصحيح العقائد التي استشرى فيها الفساد ووصلوا فيها إلى منحدر صحيح، فتوحيد الأسماء والصفات فضيعوه، وتوحيد العبادة فضيعوه. ولهذا ضيعوا معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله عندهم لا خالق لا رازق إلا الله. ومن هنا أتاهم الضلال، من هنا ضلوا وتاهوا وتاهوا وتاهوا. تقول له أنت خالق لا إله إلا الله، أنا ما خالق، أنا أقول ما معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق لا رازق. فإذا أعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق خلاص، قال أنا آمنت بالله، أنا موحد، أدعو غير الله، أذبح لغير الله، أنذر لغير الله، أستغيث بغير الله إلى آخره، ما أخالف لا إله إلا الله ولا أتعب الشرك. هو في عمة الشرك، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أما توحيد الربوبية فله آيات كثيرة المنزوزة في تضاعيف القرآن الكريم، ولكن نفسر توحيد الربوبية بالآيات التي نزلت فيه تبين وتوضح، ولا بارك الله فيك نذهب إلى لا إله إلا الله فنفسد معناها بهذا التفسير. أنت تؤمن توحيد الربوبية؟ نعم، حتى الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، قريش قبلك يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول من الله. طيب، فلما قال لهم محمد عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله قالوا أجعل آلهة إله واحدة؟ لما قال لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله، ما قالوا والله إحنا ما نقول هذا الكلام، أقروا بهذا وهم يقرون بهذا ولا يكابرون فيه، بل حتى يعبدون الله إلى حد بعيد، لكن جعلوا مع الله شركاء في الألوهية فيدعون غير الله ويذبحون غير الله ويستغيثون غير الله ويعطون شرك، يفعل هذه الأشياء لأصنام يزعم أنها تقرر الله، ليست، لا يقول أنها هي التي خلقت والتي رزقت وإلى آخره، ولا يعتقد فيهم أنهم أرباب، ولا يعتقد فيهم أنهم يضرون ينفعون بأنفسهم. والإنسان لما خلق السماوات والأرض يقول الله، ما يكابرون، لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أنا أحب أن يفقه الشباب هذه القضية ويعرفون الفصل بما ذكرناه من الآيات ومن واقع المشركين، فهم لا يكابرون في توحيد الربوبية
إنما كابروا واستكبروا في توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهنا يأتي الصراع ويأتي الخلاف ويأتي القتال وتأتي المشاكل بين المؤمنين. أما كتاب لو جاء الأمر بتوحيد الربوبية قال آمن نحن خلاص نحن معكم. لو جاء قال آمن بأن الله خلق السماء وخلق الأرض وخلقكم وإلى آخره أي واحد إخوانكم ولا خلاف بيننا بينكم. لكن ما كان الخلاف إلا في هذا. لكن مع الأسف كما قلنا إنما انحرفوا عن منهج الرسل واستهاموا بدعوتهم بارك الله فيك وطرحوا في الساحة لشباب الأمة منهجا مخالفا لمنهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أنا كنت أرى أنطلق من تطوير هذه القضايا إلى الحج ووجود الحج في توحيد شأن الحج، ولكن أرى أن عندما فات تفرت علي ويقول مرت 45 دقيقة وعند الشباب مجموعة لا إله إلا الله. على كل حال يعني القضية هامة جدا ويجب أن يكون هو الحديث السائر في اللقاءات حتى يكون شباب الأمة على بصيرة من دعوة الأنبياء فيحملوها بكل ما يستطيعون إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فإنهم والله ما ظلوا أكثر ما ظلوا إلا في هذا الباب. وإنهم لو أصلح المسجدات عطائد هؤلاء في باب التوحيد باب التوحيد لقامت الحكومات الإسلامية التي ينشدونها ولا ما وجدت صراعا على هذه القرار. ما تجد إلا قلوبا متحدة على توحيد الله تبارك وتعالى. ولكنهم أخطأوا الطريق واستعجلوا هذه الغاية فعاقبهم الله بنقيض قصدهم وطالت عليهم الطريق والسقوط. ونحن إن طالت الطريق فلسنا لخسرانين. الذي يموت منا يموت عارفا بربه عابدا لربه مخلصا له الدين سبحانه وتعالى فنرجو له أن يبقى الله راضيا عنه. وأما أتباع أولئك فإنهم على راية الخطورة. فإن كثيرا من سيقضى الله بالشرك في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات بل في توحيد الربوبية. إن الأمم السابقة ما كان عن شرك ذلك الربوبية. وفي هذه الأمة في خرافيها من روافض وصوفية عندهم حلول وعندهم وجود وعندهم اعتقاد بالأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. حتى الشرك حتى في الربوبية كيف نتهاون بهذا الفساد العظيم في أصول الأصول أصول أصول دين الأنبياء جميع المصطفى. كيف نتهاون هذا الصراع الكراسي والذي يصل منا إلى كرسي يتشبك به ويدير ظهره الإسلام. وهذا موجود وموصل أنتم تعرفون هذا. الشاهد إن الأمة بأمس الحاجة إلى بارك الله فيك إصلاح عقائدها إصلاحا جذريا ولا يجوز البدء بالشيء قبل هذا. الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي كلها تأتي بعد هذا كما هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يبصرنا جميعا بديننا وأن يوفقنا للاعتصام بكتابه وسنة نبيه وسلوك منهج الأنبياء الذين أمر الله وأمر الصحابة بالاقتداء بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدٍ. نسأل الله أن يجعلنا من المتأسين بهم المقتدين بهم المتبعين لمنهجهم. إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.